بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. قد يحزن البعض لكثرة التنبيهات، البعض ما يقبل، لكن والله يعني ما أردنا إلا النصح والخير، وكذلك إخوانكم الذين ينبهوننا على مثل هذه الأمور يريدون لكم الخير. فمن ضمن هذه التنبيهات التي نبه بها إخوانكم هو أنه رأى البعض أن بعض إخوانه إذا جاء يصلي السنة أو ليجلس يأخذ الكتاب ويرميه رمياً، أحياناً يحذفه هكذا بيده، وفيه آيات وفيه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه علم، فلا ينبغي أبداً أن يلقى الكتاب بهذه الطريقة، والبعض يلفه لفاً هكذا. وأحياناً حتى أذكر كان بعض مشايخنا يتضايق جداً إذا كسرت الورقة هكذا، إذا وقف عند حد معين يكسر الورقة هكذا، كان بعض مشايخنا يعني يزجر وينهر، يقول لا تتعامل هكذا معك، احترم الكتاب. يقول قدر الكتاب، يعني لهذه الدرجة، يعني ضع منديلا أو ضع يعني بعض الشرائط، الآن هناك بعض الشرائط يمكن توضع لتحديد المكان الذي وصل إليه طالب العلم في قراءتي. القصد أن يحترم العلم وأن يقدر العلم وأن يعظم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله أمر مطلوب كما لا يخفى عليكم جميعا. فندعوكم جميعا حقيقة إلى التزام هذا الأمر، وهو العناية بالكتاب حفظا وطريقة إمساك ووضعا وما شابه ذلك من الأمور. فجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا مقدما على هذه الاستجابة، لأن أعلم يقينا إن شاء الله تعالى أنكم ستستجيبون. طيب، نبدأ بسؤال واحد فقط ثم ندخل في موضوعنا حتى نتسابق مع الوقت لنتمم ما أردنا إتمامه إن شاء الله تعالى في هذه الدروس العلمية التي سأل الله تبارك وتعالى ينفع بها. ما الفرق بين الغصب والسرقة والنهبة والاختلاس؟ غصب، سرقة، نهبة، اختلاس، ما الفرق بين هذه الأربعة؟ نعم، الاستيلاء على مال الغير قهرا، هذا الغصب. نعم، ما خفي أوله وآخره. نعم، نعم، النهبة ما ظهر أوله وآخره، يعني نهبها أمامه أخذه وهرب بها، مثل ساعتي اللي قلت لكم عنها. أي نعم، الاختلاس ما خفي أوله وظهر آخره. واضحة ولا ما واضحة؟ ولا الغاز يعني يقول الغاز ولا واضحة؟ نعم، الغصب أن تأخذ منه قهرا، هو بطل عينه ومو قادر يسوي شيء، هذا غصب، هذا يقال إيش؟ غصب، تأخذ منه ولا تهرب، توقف عندك شيء يقولك لا. هذا يسمونه إيش؟ غصب. السرقة هو ما يدري أبدا، زين، تأخذه من حرزه، الأصل السرقة أن تأخذ إيش؟ من حرز، يعني تدخل يدك في جيبه، إن شاء الله ما تفعلها، يدخل يده في جيبه ثم يأخذ الذي في جيبه ويضعه في جيبه ويسكت، هذا إيش؟ سرقة. هذه سرقة، يعني أخذها دون أن يعلم ابتداء ولم يعلم بعد ذلك من الذي أخذ هذا المال. النهبة لو هم جالسا هكذا يخمط وينهاش، هذا إيش؟ نهبة أمامه لكن أخذها وهرب بها، هذه النهبة. الاختلاس يختلس شو شو شو. يأخذها بدون ما تدري، لكن وهو ثم بعد ذلك يهرب بها، أو تراه بعد ذلك. فهذا الفرق بين هذه الأمور الأربعة. طيب، بعد ذلك ندخل في كتاب الشفعة. الشفعة قال بعض أهل العلم أنه كان فردا فشفعه بصاحبه، يعني صار كاثنين، بعد أن كان فردا صار يطالب بحق اثنين، بحقه وحق جاره، فيقول هذه إيش؟ هذه هي الشفعة. طيب، قال استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها قهرا. استحقاق، من الذي أعطى هذا الحق؟ الله جل وعلا، الشارع، الشارع هو الذي أعطاه هذا الحق. استحقاق الإنسان أي يستحق، انتزاع يعني شيء يأخذ انتزاعا، ينتزع ماذا؟ حصة شريكه من يد مشتريها قهرا. هذا العنوان، تعريفه بتبسيط هو: إذا كنت أنا وحسين، أنا وحسين دفع كل واحد منا 5,000 دينار، كم المجموع؟ 10,000. ثم اشترينا أرضا، اشترينا أرضا 10,000. هذه الأرض من يملكها؟ أنا وهو. طيب، أي جهة في الأرض لي وأي جهة له؟ كلها لي وكلها له، صحيح؟ فيقول هذا ملك مشاع، ملك إيش؟ مشاع، مشترك بيني وبينه، يملك في كل شبر وأملك في كل شبر. إذن نحن شريكان، نحن ماذا؟ شريكان. حسين احتاج إلى بعض المال أو لم يحتاج بغض النظر، المهم أراد أن يبيع نصيبه الذي اشتراه 5,000. الآن الأرض صارت تسوى 20,000، معناه هو ربح إيش؟ 5,000، وأنا ربحته 5,000. فحسين عرض عليه هذا السعر، قيل له هل تبيع هذه الأرض؟ أنا لا أملكها كلها، أنا أملك نصفها. طيب تبيع؟ قال أبيع نصيبي ولا أستطيع أن أبيع جميع الأرض. فيقول الشاري اشتريت، فيشتري نصيب حسين. إذن الذي اشترى يعقوب مثلا، فالآن بعد أن كان حسين شريكي صار شريكي من؟ ها؟ يعقوب. اختلف الشريك أو لم يختلف؟ اختلف الشريك. الآن أنا فوجئت ذاك اليوم داخل هذه الأرض وهي محوطة ولها مفاتيح وكذا، فوجئت ولا يعقوب داخل الدار، قلت عفوا من أذن لك؟ اللي يقول قروشي أذنت لي، فلوسي. قلت كيف أذنت لك فلوسي؟ قال اشتريت نصيب حسين، اشتريت نصيب حسين منه. قلت ما أخبرني أنه سيبيع؟ قال ما أخبرك، ما أخبرك، هذه ورقة من حسين، اتصلت أنا على حسين، حسين شو الموضوع؟ قال والله جاني ربح وبعت نصيبي. الآن في إشكالية؟ ما في إشكالية، أمر واضح جدا. طيب، أنا الآن الشارع أعطاني الحق، قال لي كونك أنت رضيت بحسين شريكا ليس بالضرورة أن ترضى بيعقوب، قد يكون حسين يعني طيب المعشار، أخلاقه عالية، راح فيها يعقوب، طيب أخلاقه عالية، كريم، صادق اللهجة، كل الصفات الزينة، عشان فلذلك شاركته، لكن جاب لي واحد علة باطنية، طيب مزعج، بخيل، نحيس، يعني صفات سيئة. فالشارع قال لي أنت غير مجبر أنك تقبل بهذا الشريك الجديد، غير مجبر أن تقبل بهذا الشريك الجديد، لأن هذا ملك مشاع فيه مضرة عليك، لأن هذا يدخل متى شاء ويشاركك في كل شبر، واضح؟ فأنت غير مجبر على قبوله. طيب ماذا أصنع؟ فقال لي الشارع: لك الحق أن تأخذ نصيب حسين، تدفع له ما دفع اللي هي 10,000 وتأخذ هذا النصيب. قلت: يمكن ما يرضى يعقوب. قال: قهرا. قلت: يمكن ما يرضى حسين. قال: قهرا. قهرا، لكن أعطيه حقه، أعطيه ماذا؟ حقه. إذن الشارع يعطيني الحق أنني أختار شريكي، أختار شريكي في أني لا أقبل بهذا الشريك وأدفع مكانه، بشرط أني أدفع كما دفع. ما أقول بعنيها 500 دينار مثلا وهي 10,000، لا، أدفع كما دفع. واضح الصورة الآن؟ إذن هذه هي الشفعة، هذه هي إيش؟ الشفعة. الآن لو قرأنا التعريف مرة ثانية لعلها تتضح الصورة. استحقاق الإنسان، من هو الإنسان؟ أنا. انتزاع حصة شريكه، من شريكي؟ حسين. من يد مشتريها، من مشتريها؟ يعقوب نحيس. قهرا يعني إيش؟ رغما عنه، رغما عنه، يعني ما يحتاج الأمر يقول رضيت أو ما رضيت أو كذا، ما يحتاج هذا أبدا، بدون رضا، بدون رضاه. واضح الصورة الآن؟ إذن هذه اسمها إيش؟ شفعة. شفعة يعني أخذتها بحق الجوار بيني وبين حسين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. صقبه يعني جاره، تقال صقبه ويقال سقبه بالصاد والسين، يقولون الصاد والسين تتناوبان، الصاد والسين تتناوبان، يقال بسطة وبسطة بالسين وبالصاد، تتناوب السين والصاد، يعني تأخذ هذه مكان هذه وتأخذ هذه مكان تلك، تناوب بين الحرفين، فيقال صقب ويقال سقب بمعنى الجار، بمعنى الجار. يقولون من طرائف الأمور أن صالحا المصري، عفوا صالح جزرة، دخل مرة على شيخ يحدث الناس والناس مجتمعون إليه، فقال الشيخ: والسين والصاد تتناوبان في لغة العرب، والسين والصاد تتناوبان في لغة العرب. هناك بعض الأحرف يعني هذه مكان مثل هذه مكان هذه ما في أي مشكلة، مثل حذف وخذف مثلا، طيب، مثل هملت العين وهمرت العين باللام والراء، يتناوب هذان الحرفان، وهنا كذلك السين والصاد تتناوبان. فقال هذا الشيخ: والسين والصاد تتناوبان في لغة العرب. يقول: فسكت حتى إذا سكت الشيخ رفعت يدي لأسأل، أو شيء سألت من بجانبي، قلت: من هذا الشيخ؟ من هذا الشيخ الذي يقول هذا الكلام، المحدث اللي يحدثكم هذا؟ قالوا: هذا أبو صالح، هذا أبو صالح. فرفع يده فقام فقال: يا أبا السالح. السالح هو اللي مقطع جلده. فقال: يا أبا السالح، أسلحك الله. طيب، هل يصح أن نقرأ: نحن نقص عليك أحصن القصص؟ بدل السين مكان الصاد، وكيف المعنى إيش؟ اختل. قال: هل يصح أن نقرأ: نحن نقص عليك أحصن القصص؟ فسكت الشيخ فقال: فما تقول أنت؟ طيب أسكتني، فما تقول أنت؟ قال: نعم، تتناوبان، ولكن غالبا وليس دائما. يقول: تتناوبان إيش؟ غالبا وليس دائما. قال: والله ما أراك إلا من عياري بغداد. بغداد عرفت فيها عيارين، يعني أهل نكتة وطرافة وكذا. قال: ما أراك إلا من عياري بغداد. قال: هو كذلك. فالشاهد أن السين والصاد تتناوبان، لا أحد يكثر علي غالبا وليس هنا تتناوبان، فيقال سقب ويقال صقب بالسين وبالصاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، يعني أحق بجاره، يعني أنا أحق بحسين لأنه جاري. نعم، وهذا يخرج البخاري في صحيحه. شروط الشفعة هي ليست فوضى، يعني كما أن الشارع أعطى الجار حقا في أن يأخذ حقه من جاره، كذلك جعل لها شروطا نظمها. ليست المسألة فوضى وإنما هي منظمة، لا بد أن تجتمع شروطها حتى يقال بها. أولا أن يكون بيع، أن يكون بيع، فلا تصح في موهوب ولا موقوف ولا موروث ولا صدقة. يعني لو أن حسينا أهدى نصيبه ليعقوب إهداء ليس بيعا، لا أستطيع هنا أن أقول أهديه لي، واضح ولا لا؟ أنا أستطيع أن أنتزعه إذا كان بيعا، لكن إذا أعطاه يعقوب هبة لا أستطيع أن أتدخل، لأنه لا غير ملزم أني، لكن في البيع أنا ويعقوب سواء، لكن في الهدية لسنا سواء، أنت الآن تهدي لمن شئت، صح ولا لا؟ فإذا كان أعطاه إياه هدية فليس لي أن أتدخل. كذلك لو كان يعقوب ولدا لحسين وأخذه ميراثا، كذلك لا أستطيع أن أتدخل، أو دفعه على سبيل الصدقة، كذلك لا أستطيع أن أتدخل، أو أوقفه أقول لا توقفه بعني إياه، قال لا أنا أريد أن أوقفه ما أريد أن أبيعه، من حقه كذلك أن يوقفه. افرض جعله صداقا، تزوج امرأة طيب مهر، قال والله ما عندي، تدرين الأرض اللي مع عثمان أنت بدالي شريكة معه في هذه الأرض، يصح وليس لي أن أتدخل. جعله ثمن للخلع، طيب تكون يعني امرأة هي التي شريكة وخالعت زوجها وجعلت هذه الأرض المشاعة يعني خلعا لها، جاز لها ذلك. فالقصد إذن لا يصح أن أنتزع حصة شريكي من يد مشتريها إلا إذا كان إيش؟ بيعا، إلا إذا كان بيعا. أما غير البيع فلا أستطيع أن أتدخل ولا أستطيع أن أنتزع. ثانيا أن يكون عقارا أو ما يتصل من البناء، يعني ما أستطيع مثلا أني أخذ حقي منه في أشياء غير العقار، مثل سيارة مثلا أو المكتبة أو أواني منزلية أو سجاد أو ما شابه ذلك من الأمور، قال ليست إلا في العقار. وكان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين يرى أنها لا تصح في غير العقار، في كل ما لا ينقسم يقول يصح فيه الشفعة، لأنه بالتالي سيأتيني شريك نزغة، شريك مشكلة، شريك قد يزعجني يتعبني، أنا متفاهم مع حسين، أعرف طريقته ويعرف طريقتي ومتفاهمان وكذا، لكن لا أعلم الثاني الذي سيأتي مكان هل سيكون مثله أو لا. فقال الشيخ رحمه الله تعالى كان يقول: العلة ظاهرة وهي حصول الأذى، حصول الأذى على الشريك، فله أن ينتزع كذلك حتى لو لم يكن يعني عقارا، حتى لو لم يكن عقارا، المهم أنه بيع، المهم أنه بيع، وأنه حصة مشتركة مشاعة، مشتركة مشاعة يعني غير منفصلة. أما إذا قال والله هذه 50 كتاب لك وهذه 50 كتاب لي، هذا مفرقة هنا خلاص انتهى الأمر. لكن عندما كان يقول 100 كتاب لي وله، هذه يسمونها إيش؟ مشاع، في كل كتاب لي حق وله حق، هذه يسمونها إيش؟ مشاع بيننا. أن يكون شقصا مشاعا، إذا أن يكون عقارا وأن يكون عقارا مشاعا. شقص يعني نصيب، الشقص معنى النصيب، أسهم له سهم لكنه مشاع، لي النصف لكنه ضايع، لي الثلث لكنه ضايع، كل شبر يحتمل أن هذا لي ويحتمل أن هذا لك. إذا لابد أن يكون شقصا أي جزءا، وأن يكون مشاعا أي غير محدد، غير محدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، خلاص تنتهي الشفعة، إذن الشفعة تكون في المشاع، تكون في إيش؟ في الشخص اللي هو النسبة أو النصيب المشاع. نعم. أن يكون مما ينقسم، يعني يمكن قسمته، الأرض يمكن قسمتها، الكتب يمكن قسمتها، ممكن. لكن لو كان سيفا، سيف، يعني أنا وحسين اشترينا سيفا، وهذا السيف أملكه أنا وهو، أو حصانا مثلا اشتريناه أنا وهو. طيب حسين الآن يريد أن يبيع نصيبه، لا أستطيع أن أتدخل. لماذا؟ لا ينقسم الحصان، لا ينقسم الحصان، لا ينقسم السيف، لا ينقسم. قالوا فيشترط أن يكون إيش؟ قابل. البئر لا ينقسم، السيارة لا تنقسم. فقال لابد أن يكون شخصا مشاعا قابل للانقسام، أن يكون قابلا للانقسام. وكما قلت شيخنا رحمه الله يرى أنه ليس بشرط أن يكون قابلا للانقسام طالما أنه يقع ضرر على الشريك الثاني الذي هو أنا. نعم. كذلك من الشروط أن يأخذ الشخص كله، أن يأخذ الشخص، قلنا إيش؟ النصيب الذي له، نسبته أو حقه، أن يأخذه كله. كيف؟ يعني الآن نرجع إلى حسين، الآن أليست هذه الأرض ملكي وملكه؟ ها؟ طيب لنفرض أن مساحة الأرض 1000 متر، أنا دفعت 5000 وهو دفع 5، إذن 1000 متر هذه مشتركة لي وله. فجاء حسين فباع نصيبه ليعقوب، صحيح ولا لا؟ معي أنتم؟ نعم، باع نصيبه ليعقوب. جيت أنا قلت الحمد لله الشارع أعطاني الحق أن أنتزع حصة شريكي من يد مشتريها قهرا، ولا لا؟ صحيح؟ نعم. فجئت فقلت لحسين أريد نصيبي، ما يأخذه يعقوب؟ فقال لي والله هذا دين ولا أستطيع أن أمتنع، هذا حقك. فجئت ليعقوب قلت بكم اشتريت؟ قال 10,000. قلت له تفضل هذه 2000 وعطني النصيب. قال شنو؟ أنا شاري 10,000 تعطيني 2000؟ قلت اصبر شوي اصبر شوي، أنت كم شريت؟ قال 500 متر مشاعة. 500 متر مشاعة. قلت طيب أنا اشتريت منك 100 متر من 500، اشتريت منك إيش؟ هذه 200 أو 10,000 تدفع، دفعت 2000، قلت هذه 2000. طيب إذا أنا لي 600 ولك 400، واضح الصورة ولا واضحة؟ نعم. يقول لا سلامتك، خذه كله أو دعه كله، لأن النبي نهى عن القزع، هذا قزع. صحيح؟ أي نعم. فيقول لي يعقوب أبدا، إذا تفهم بالشرع حنا نفهم بالشرع، الشرع يقول تأخذه كله، عندك 10,000 تفضل، أنا ما أستطيع أن أعارض الشرع. أما تقول لي أريد نصفها، أريد ربعها، أريد ثلثها، أريد كذا، أريد كذا، أبدا، إما أن تأخذها كلها وإما أن تدعها كلها. واضح الصورة؟ واضحة؟ طيب إذن لابد للشريك إذا أراد أن ينتزع حصة شريكه من يد مشتريها لابد أن يأخذ الشخص كله، لابد أن يأخذ الشخص كله. طيب إذا قال ما عندي، قال ما عندي، نسترح خلاص، خليه يبيع يا أخي، هو محتاج فلوس وكذا، يعني يتعطل لما يصير عندك، ما صار عندك، وبعدين إلى متى؟ واضح؟ فهذا حقه. إذن إذا متى يكون من حقي؟ إذا دفعت. نعم. أن يدفع الثمن كله، كذلك أن يدفع الثمن كله كذلك. لو جيت قلت طيب خلاص أنت بكم اشتريت؟ قال 10,000. قلت يا حسين تفضل هذه 4,000 وطالبني 6، أنا اشتريتها كلها ترى، لكن أقصد هذه 4 مقدم وستة إن شاء الله بعد شهر أعطيك 1000 وبعد 3 أشهر أعطيك 2000 وبعد شهر، واضح ولا لا؟ يقول لا سلامتك، نقدا نوط ينطح نوط. ادفع 10 كاملة، تدفع 10 كاملة الآن وإلا ترى سأبيع، أنا محتاج فلوس الآن، أنا أريد المال الآن، تدفع الآن حيك. أما يقول والله طيب اصبر أسحب وجيك، هذا عاد ما يجوز له أن يمتنع. طيب لكن إذا قال انتظرني شهرين، انتظرني شهر، انتظرني سنة، غير ملزم أن ينتظر. إذا أردت أن أنتزع حصة شريكي من يدي مشتريها لابد أن أدفع كما دفع، وأدفع أيضا إيش؟ نقدا لا مؤجلا. واضح الصورة؟ جيد. قال والثمن ما وقع عليه العقد ولو كانت قيمته أكثر أو أقل. شوف الشارع كما أنه راعاني بحكم أني أنا شريك وقال لي أعطيك أن تنتزع حقك من يدي شريكك، من يدي المشتري عفوا، حقك من شريكك من يدي المشتري قهرا طيب بهذه الشروط، لكن أيضا انتبه على قضية. قلت نعم. قال بكم باعه؟ بكم باعه؟ نجد أن حسينا مثلا أراد أن يكرمه يعقوب، أو ما يريد أن أشتريها أنا، هو أصلا يبي يبيع لأنه زعلان علي، حسين يبي يبيع لأنه زعل علي، سمعت كلمتين جافين شوي وتضايق طيب، وقال ما أريد أن أكون شريكا لك، أريد أن أخرج من هذه الشراكة. فذهب ليعقوب قال يعقوب شوف أنا إن بعتك هذه الأرض هذا بيجينا ويتدخل ويقول إيش شفعة وما شفعة وكذا ويأخذها، وأنا ما أريد أن أعطيه الأرض. قال لي يعقوب والحل؟ قال شوف أنا بسجل بعتك 50,000 لأنه ما راح يشتريها 50,000 أصلا، وبيني وبينك هي 10,000. واضح الصورة؟ إيش يسمون هذه؟ حيلة. عدل حسين يجوز؟ اتق الله يا أخي. طيب إذن هذه حيلة، أراد أن يحتال علي حتى لا آخذ نصيبه. واضح؟ واضح؟ نعم. فقال ليعقوب بيني وبينك 10 وبالعقد نكتب 50، وسواها فعلا واشتراها يعقوب. ثم بعد سنة بعد سنتين تبين أن هذا الأمر حيلة، آخذها آخذها. واضح ولا لا؟ وأعطي يعقوب 10 وآخذ الأرض غصبا عليهم، غصبا على خشم حسين. واضح؟ آخذها. كذلك العكس، كذلك العكس، لو كانت الأرض فعلا تساوي 10,000 قال سنكتب 10 وما بمنك إلا 5، آخذها أنا 5. واضح؟ إذن الحيلة هذه لا معنى لها، لأنه بهذه الحيلة أراد أن يضيع حقي، ولا يضيع الحق بالحيلة، ولا يضيع الحق بالحيلة. إذن الثمن ما وقع عليه العقد ولو كانت قيمته أكثر أو أقل. المهم تعاقدت معه على كم؟ ليس كتابة المكتوب في العقد الحقيقي، العقد الحقيقي الذي تعاقد عليه بالكلام، 5 أو 10 أو 50 أو 100، هذا هو العقد الذي يجب أن ألتزم أنا به إذا أردت أن أخذ نصيبه. واضحة؟ جميل. لابد أن تكون المطالبة على الفور، ساعة يعلم، يعني منذ علمت أتدخل. افرض حسين جاني وقال لي بعت نصيبي ليعقوب، قلت أنا خير إن شاء الله، سكت، قعدت تداورها براسي يوم يومين وأستشير وكذا، واضح ولا لا؟ وأشوف السعر مناسب غير مناسب، أملك هذا المال ما أملك، قعدت يومين أسبوع أسبوعين، بعد ذلك جيت وقلت خلاص أنا أبيها الأرض. لا مالك حق، لا بد تقرر ساعة تعلم، منذ تعلم تبيها ولا ما تبيها، تستطيعها أو لا تستطيعها تقرر. أما أنك تؤجل ثم بعد ذلك تأتي بعد فترة تقول أنا أريدها، ليس لك ذلك، إلا إذا كان عذر، كان يكون مسجونا مثلا، علموه في السجن مثلا، طيب، أو كان مسافرا علمه في الخارج ولا يستطيع أن يصل لهم ليشتري هذه الأرض. فالقصد إذا كان له عذر في عدم المبادرة يعذر، إذا لم يكن له عذر فإن حقه إيش؟ يسقط، لأنه أسقطه ولا لا؟ سكوته دليل على إيش؟ الرضا، سكوته دليل على الرضا، وأنه قبل بهذا البيع وقبل بهذا الشريك البدل عن حسين. واضح الصورة؟ إذن لابد أن ينكر إيش ساعته يعلم هذا البيع ويطلب أن يكون مكانه. إن لم يعلم حتى تبايع 3 و4 و10، المهم بعد مدة، يعني أنا ما أدري، التلفونات رجاء تغلق، طيب أنا لا أدري، بعد مدة، بعد سنة، بعد سنتين، علمت أن حسينا باع نصيبه ليعقوب، ما أدري أن باعه، ما أخبرني ولا سألني ولا شيء أبدا. لا، والأدهى من هذا أن يعقوب باعه لخالد، وخالد باعه لعبد الجبار، وعبد الجبار باعه لمحمد، وراحت الأرض تنتقل من يد ليد، وأنا إيش؟ لا أدري. متى ما علمت، متى ما علمت أخذت الأرض، أروح للقاضي، أروح للقاضي أقول يا أيها القاضي، هذه الأرض شراكة بيني وبين حسين، وحسين مشاع، أرض مشاعة، ها، أرض مشاعة، شخص مشاع بيني وبين حسين، وحسين باعها ليعقوب، يعقوب باعها لخالد، خالد باعها لعبد الجبار، عبد الجبار باعها لمحمد، ولا أدري الحين وين وصلت، أنا أبي الأرض هذه، ما لي شغل وين وصلت، الأرض هذه أنا أحق بها. فقال لي القاضي اسلم راسك تاخذها، الشرع أعطاك الحق، ما تدري؟ قلت والله ما أدري، ولا الآن علمت، ثم فوجئت أنها انتقلت إيش؟ من يد إلى يد إلى يد إلى يد، وأنا لا أعلم شيئا من هذا. فيقول القاضي أنت أحق بها من يعقوب، كم بعتها يا حسين؟ قال بعتها 10,000 ليعقوب، ادفع 10,000. قلت هذه 10,000. قال خذ الأرض لك. طيب الآن يعقوب ومحمد وعبد الجبار وسالم وموسى وخديجة وفاطمة وعائشة كلهم اللي تبايعوا ذلك كلهم يتصافون بينهم، أنا أخذ حقي، أنا أخذ حقي، طيب ولا شأن لي بمن باع واشترهم، كل واحد يشوف أنا بعتك إياها ترى بدون وجه حق رجع لي فلوسي، وأنا بعتك إياها بدون وجه حق رجع، وترجع لهم فلوسهم كلهم، لكن أنا أخذ الأرض طالما أني لم أعلم إلا الآن، فلي أن أخذها سواء ما زالت بيد الأول أو انتقلت من يده إلى ثاني أو ثالث أو رابع أو عاشر. واضح الصورة؟ نعم. متى أخذ الأرض، يعني هو اللي هو أنا، بالشفعة وفيها غرس أو بناء للمشتري، لأن يعقوب اشتراها قبل 6 أشهر وأنا لا أعلم، وغرس فيها أو زرع أو بنى في هذه الأرض، طيب أنا أخذها، طيب وهذا الغرس وهذا الزرع وهذا البناء أعوضه؟ لا بد أن أعوضه، لأن هذا ظلم، يعني مثل ما يقول واحد احمد ربك إنك إيش أعطيناك الأرض، تريد بعد تأخذ غرسه وزرعه وبناءه، هذا لا يجوز، هذا ظلم، واضح ولا لا؟ فإذا كان بناء قيمة هذا البناء، وإذا كان غرسا قلع هذا الغرس، وإذا كان زرعا انتظره حتى إيش يحصده، وهكذا. فالقصد أن كون الشارع أعطاني الحق بأن أسترد هذه الأرض لم يعطيني الحق أن أظلم وأن أخذ حق غيري. نعم، عوضه أو أخذه المشتري بدون ضرر، يعني أخذ الغرس أو أخذ الزرع أو ما شابه ذلك، المهم بدون ضرر عليه، يعني قال لي خذ حقك لكن لا تضر، خذ حقك لكن إيش لا تضر الذي اشتراه ابتداء. أنا ودي أكمل بس أنا أخاف في أسئلة عالقة في أذهانكم، نشوف كم واحد له. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. أنا قلت والله لو واحد اثنين بنجاملكم شوية، لكن تدرون طاف. اللي عنده سؤال يكتبه لا سيضيع الوقت علينا هكذا. طيب، إن كان فيها زرع أو ثمر باد ظاهر، يعني الثمر ظاهر والزرع ظاهر، فللمشتري إلى الحصاد أو الجذاذ. الحصاد إذا كان زرعا، الجذاذ إذا كان ثمرا، يعني الخراف، يعني كم شرحتها الحين ها؟ شرح الجذاذ بالخراف. الخراف معروف ها؟ معروف الخراف، يخرف يعني يقطف الثمرة، يقطف الثمرة يخرفها أو يجذها. طيب، فإذا الجذاذ أو الحصاد إذا كان زرعا في الأرض هذا يحصد، والذي في الشجر طيب هذا يقطف أو يخرف أو ما شابه ذلك من الكلمات. المهم أني لا أظلمه، هذا القصد، أن المشتري إيش؟ لا يظلم. نعم. إن اشترى شقصا وسيفا أو أي شيء معه في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص فقط. يعني لو كان الذي باع حسين ليعقوب باعه ماذا؟ باعه الأرض الشراكة اللي بيني وبينه، وباع سيارته الخاصة مثلا، يعني في عقد واحد، في عقد واحد، قال بكم؟ قال شوف السيارة مع الأرض ب10,000، السيارة مع الأرض ب10,000. أنا الآن أفسدت هذا البيع، تدخلت الآن، لأن قلنا إيش؟ استحقاق إيش؟ الإنسان انتزاع حصة شريكه من يدي المشتري قهرا، ولا لا؟ نعم. أنا الآن أريد أن أفسد هذا البيع، فقلت له أبدا، كم 10,000؟ هذه 10,000. قال لحظة 10,000 ترى الأرض مع السيارة، 10,000 الأرض مع السيارة. قلت الأرض بكم والسيارة بكم؟ قال والله ما حسبناها، لكن احنا قلنا الأرض مع السيارة ب10. قلت أنا أخذ الأرض مع السيارة. قال لا عاد مو بكيفك، قلنا أنت يعني تأخذها بالشفع الأرض، لكن السيارة بأي وجه حق تأخذها؟ ما في وجه حق، ولا لا؟ بأي حق تأخذ هذه السيارة؟ إذا ليس لي الحق أن أخذ السيارة. قال الأرض تأخذها بنص الشارع، صحيح؟ الجار أحق بسقبه، لكن أحق بسيارتي بعد؟ أحق بملابسي؟ هذا ما لك حق فيه. طيب والحل الآن؟ قال لحظة، فيؤتى بإنسان يقيم، يقول السيارة قيمتها 2,000 والأرض قيمتها 8,000، فيقال لي ادفع 8,000 خذ الأرض وترك السيارة، السيارة ما لك دخل فيها، واضح ولا لا؟ إذا لا أستطيع أن أخذ السيارة لأن هذا إيش؟ شيء زائد، وإنما أخذ فقط إيش؟ الشقص المشاع، لا أخذ إلا الشقص المشاع. قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هنا اختلف أهل العلم، هذا الحديث واضح أن النبي قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، ثم قال فإذا وقعت الحدود، يعني حدت هذه الأرض عنها، الآن لو عزلت أرضه عن أرضي خلاص ما صار شخصا مشاعا، ولا لا؟ صحيح؟ نعم. نقول فإذا وقعت الحدود، حدت الأرض عن الأرض، وصرفت الطرق، هذا له طريق وهذا له طريق، قال فلا شفعة، خلاص تسقط الشفعة. هذا الحديث بعض أهل العلم قال طيب كيف تجمع بين هذا الحديث وبين الجار أحق بسقبه مطلقا، وذاك البعض يرى أن الشفعة حتى في البيوت، بيت كامل، بيت مبني، هذا له مدخل وهذا له مدخل، طيب وجارك باع بيته، تذهب إلى المحكمة تقول أخذه بالشفعة، بيت جاري أخذه بالشفعة، تقول هذه ما هي أرض مشاعة، هذه إيش؟ منفصلة، هذه لها درب وهذه لها درب، فكيف تأخذه بالشفعة؟ قلت ما لي شغل، الجار أحق بسقبه. فبعض أهل العلم يرى أن الجار أحق بسقبه مطلقا، سواء كان شخصا مشاعا أو لا. وبعض أهل العلم يرى أبدا أن الحديث هذا هو الحاكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. خلاص، إذا كان بيتا قائما لوحده لا يستطيع جاره أن يأخذه بالشفعة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فبعض أهل العلم يقدم حديث الجار أحق بسقبه مطلقا، ويرى أن وقوع الحدود وتصريفها لا يمنع منها، بل يرى أن ذاك ناسخ، وأن الجار أحق بسقبه مطلقا، أحق بجاره يعني مطلقا. وآخرون من أهل العلم هو مذهب أحمد يرون لا، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك. وبعضهم يفرق كابن القيم رحمه الله وابن تيمية، يقول هذا الحديث جمع شرطين: وقعت الحدود وصرفت الطرق. يقول فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق له شفعة، لكن إذا اجتمع الأمران وقعت وصرفت الطرق، وقعت الحدود يعني عرفت هذه من هذه، صرفت الطرق هذه لها طريق وهذه لها طريق، يعني لا يصير أحيانا إيش الأرض مثلا، يعني أنا أعطيكم مثالا، أنا مرة زرت صديقا ولا الباب الرئيسي، باب البيت الرئيسي على سكة، يصير ممنوع ولا لا؟ ما يصير باب رئيسي على سكة، سكة ضيقة ما يصير باب رئيسي عليها. طيب، فلو فرضنا هذا الإنسان الآن لا يمكن أن يصل إلى بيته إلا عن طريق هذا الجار، لا يمكن، يعني هذا المسجد الآن ما في إلا هذه الأبواب، ثم قطع نصفين بين هذا العمد هكذا بهذا النصف. طيب، هذا الذي هنا كيف يصل إلى مكانه؟ لازم يمر عليه. إذن وقعت الحدود، لكن هل صرفت الطرق؟ ها؟ لم صرفت، ليس له طريق، ليس له طريق، فهذا فيه الشفعة يقولون، هذا فيه الشفعة، لأن الطريق لا يمكن يصل إليه عن طريقه إلا عن طريقه. طيب، أما إذا كان لا قسم هكذا، وهذا له مدخل وهذا له مدخل، فيقول إيش؟ وقعت الحدود وأيضا إيش؟ وصرفت الطرق، هذا له مدخل وهذا له مدخل، فيقول إذا اجتمع الأمران وقعت الحدود وصرفت الطرق لا شفعة، أما إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق في شفعة، لأن في ضرر عليه، مثل مسمار جحا، يعني تصور هذا اللي هنا مثل الذين في السفينة كلما أرادوا الماء ماذا يصنعون؟ يصعدون إلى الذين في أعلى، هذا كل ما بغى شيء طق الباب عليه، نعم بطوف يلا طوف، نعم بدخل وبطوف وبدخل، مثل مسمار جحا، باع البيت قال كل ليلة المسمار، وكل نساء طق له قال بشوف مسماري، هذا ملكي بدش أشوف مسماري، يلا دش شوف مسماري، طالع صار يلا مع السلامة، بعد نساء طق نعم أبي مسماري أبي أشوفه، أنا بعتك البيت لكن بدون المسمار هذا، يشلع لك المسمار، لا المسمار بالجدار، مشكلة. إذن هنا من حقه أن يأخذ البيت بالشفعة، من حقه أن يأخذ البيت بالشفعة. لماذا؟ لأنه وإن كانت الحدود وقعت لكن الطرق لم تصرف. نعم، قلنا كلام شيخنا رحمه الله تعالى أنها تقع في العقار، في غير العقار كالسيارة والبيت والشركة، لأن العلة واحدة وهي الضرر. نعم، في أحد عنده سؤال على الشفعة؟ عندك أسئلة؟ طيب، ما معنى وقف الشفعة؟ الشفعة ما توقف، لكن القصد إذا حسين أوقف نصيبه، قال الآن الأرض المشتركة التي بيني وبين حسين، قال حسين أرضي وقف، نصيبي وقف، هنا لا أستطيع أن أخذه بالشفعة، إذا قال نصيبي وقف لا أستطيع أن أخذه بالشفعة، واضح؟ هذا معنى الوقف، يعني مو الشفعة التي توقف، وإنما نصيبه الذي يوقف. نعم،
يقول هل تكون الأرض مشعة وكان فيها مياه متصل
أعد أعد. نعم، إذا كانت الأرض مشتركة، سواء كان هذا له بيت داخل الأرض وهذا له بيت داخل الأرض، لكن باقي الأرض مشاعة، كذلك شفعة له الشفعة. نعم. كل بنصيبه أسهم، تقسم على أسهم. يعني لو كان الشركاء أربعة الآن، أنا وحسين زيد، أنا وحسين زيد وعبد الرحمن محمد. وين عبد الرحمن؟ أجل غير مكان عبد الرحمن. طيب، أنا وزيد ومحمد وحسين شركاء في هذا الأرض. إذا ليس بالضرورة يكون شركاء اثنين فقط، ممكن يكون أربعة شركاء الآن. أراد حسين أن يبيع نصيبه، كلنا نشترك، كل واحد يأخذ من نصيبه، كل واحد يدفع الثلث، كل واحد يدفع الثلث. واضح ولا لا؟ إذا محمد قال لا، أنا مكتفي باللي عندي أو ما عندي فلوس أشتري أرض، فيكون بالنصف بيني وبين زيد. خرج زيد، أنا أخذها وحدي. المهم أن الشركاء كل واحد من الشركاء له نصيب، كل واحد من الشركاء له نصيب في أرض حسين أن يأخذها إن شاء. نعم. السادس أن يدفع الثمن كله. لا، في مشقة، في إضرار على حسين. يعني كون الشارع أعطى الشريك الحق أن ينتزع حصة شريكه، لكن لا على أن يظلمه. طيب هو محتاج فلوس، يريد الآن أموال، يريد 10,000، يريد 5,000، يريد أموال الآن. أنا أقول له لا، ترجعها وانطر لين أعطيك أنا فلوسك. مو صحيح. هنا وقع عليها إيش؟ ظلم. والشارع يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. كذلك المطالبة بها على الفور، كذلك هو محتاج المال الآن. طيب، وأنا سكتت وأعطيت الفرصة، قال يا شارع لك الفرصة الآن أن تطالب. قلت لا، أفكر أفكر. مثل الطلاق الآن، الرجل إذا طلق زوجته أليس يعطى فرصة 3 قروء؟ لو جاءنا جاء وقال يا أخي عجلت 3 قروء، أعطوه سنة كاملة يفكر، تعتد سنة، تعدد سنتين حتى يتخذ قراره ويرجعه. طيب في إضرار على المرأة أنها تعتد كل هذه المدة علشان الرجل هذا يتخذ قراره. كذلك هنا فيه إضرار على حسين. حسين يريد أن يبيع الآن، يقول لا أفكر، أنا أعطني أفكر 2 شهر، أفكر 3 أشهر، أفكر 1 سنة. ما هو صحيح هذا. إذن قال لي الشارع لك الحق، لكن بشرط أن لا تضر ولا تضر، لا تضر أحدا، تأخذ حقك بدون إضرار. نعم. لا طبعا، هذه مجالها القضاء، هذه مجالها القضاء. إذا تعدى أحد الشريكين وأخذ جزءا من الأرض وبنى فيها أو زرع فيها دون أن يستأذن صاحبه، فهذا محلها القضاء، يذهب إلى القاضي، والقاضي يعني إما أن يأمره بالإزالة، وإما أن يقول له عوض، وإما أن يقول هي شراكة وادفع له ما دفع. فالقصد أن هذا اعتداء على مال الشريك، فمحلها القضاء. نعم. يعني أنت إيه اشتريت بالأقساط؟ طيب، نفس الشيء تماما. يعني إذا كان المشتري اشترى مؤجلا، أنا أشتري مؤجلا، اشترى معجلا أشتري معجلا، اشترى مقسطا أشتري مقسطا. المهم أن يعني ما يميزه علي، هذا القصد، لا يميزه علي، فأنا أفعل كما فعل. أحسن إليك بماذا؟ أنا أحسن إليك به، أنا أحق، أنا أولى. فإذا كان اشتراها مقسطة أشتريها أنا مقسطة كذلك، ما يمنع. نعم. نعم، قلنا قبل قليل إذا بنى فيها أنا أخذ حقي، هذا أرض أخذها، ولكن إما أن أشتري منه هذا المنزل وإما أن أعوضه عنه، فلا أو يعني أتركه خلاص اشتراه، لكن لا يجوز أن أضر به، لا يجوز أن أضر به أبدا أضره. فإذا بنى منزلا على هذه الأرض، طيب هي الإشكالية الآن الأرض هذه التي بنى عليها أيضا إيش؟ ليست ملكة، أرض مشاعة، فأيضا هذه محلها القضاء، محلها القضاء، أن هذا اعتداء، اعتدى مرتين. وأنا قايل لكم في البداية أنه نحيس وملتشع، يعني الآن غير أن اشترى نصيبي بدون علمي أيضا إيش؟ بنى في الأرض المشاعة، يعني هذه إقامة حد هذه. طيب هكذا نكون انتهينا من باب الشفعة. في أحد عنده سؤال خارج على الشفعة؟ نعم. لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، طالما أنه باع أنا أولى، ليس له أن يقول هونت عن البيع. أي نعم. تقريبا تقريبا اي نعم تقريبا تقريبا تقريبا، لان كلهم اخذوها بغير حق، وان كان بعضهم يعلم وبعضهم يجهل، لكن في النهايه كلهم اخذوها بغير حق، انا احق بها، انا مثل المال المسروق او المغصوب، لو اشتراه ثالث واشتراه رابع واشتراه خامس، انا في النهايه اخذه، هم شو يقولون السوريين ها يصطفلوا، يصطفلهم بينهم كيفهم، لكن انا اخذ حقي، أنا أخذ حقي كاملا. نعم. لا لأن هذا، لأن هنا هو أراد أن يتصدق، أراد أن يهب، أنا لا أتدخل إلا في البيع. لا يقول لا أهدني، ما بيهديك، أنا ما أحبك أصلا، حق أهديك، ما يضرب الشريك أبدا، ما يضرب الشريك، لأن هنا ما في بيع، هنا ما في بيع، لو باع لي الحق أن يتدخل، طالما أنه ما باع ليس لي حق أن يتدخل. أي نعم. طيب بعد ذلك ندخل في باب الوقف. قال الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، الأصل محبوس والمنفعة مباحة مسبلة، هذا هو الوقف. إذن الأصل محبوس والمنفعة مسبلة، يعني أرض زراعية، فأقول الأرض ملكي لكن منفعتها للفقراء، اللي يخرج من الأرض للفقراء، الذي يخرج من الأرض للمجاهدين، الذي يخرج من الأرض لأبناء عمومتي، الذي يخرج من الأرض لطلبة العلم، الذي يخرج من الأرض لابن السبيل، الذي يخرج من، وهكذا أسبل المنفعة، أجعلها مسبلة، يعني لمن قررت أن يكون من أهل هذا الوقف، لكن تبقى الأرض ملكا لي، واضح ولا لا؟ إذن حبس الأصل، الأصل محبوس والمنفعة هي المباحة، هي المسبلة، المنفعة وليس الأصل. نعم. إن كان على جهة مشروعة فالأصل في الوقف أنه إيش؟ مستحب. وإذاك عمر بن الخطاب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، يعني لم يعني أنا المالا كما نلت الآن من خيبر، لما حصل، لأن خيبر كما ذكرنا قبل أن جزء فتح عنوة وجزء فتح يعني صلحا، فالشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم نصيب من خيبر، فمن هؤلاء الذين شاركوا في القتال وحصل لهم نصيب من خيبر عمر بن الخطاب، وحصل أرضا في خيبر، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، يعني هذه الأرض التي حصلتها أريد أن أستنفقها، يعني أنفقها في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو حبست أصلها وسبلت منفعتها. فحثه على الوقف، حثه على الوقف، احبس الأصل واجعل المنفعة مباحة، اجعل المنفعة مباحة ينتفع بها الناس. نعم. فإذا الأصل في الوقف أنه إيش؟ مستحب، لأن منفعته دائمة، منفعة الوقف دائمة، حتى قال بعض سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الوقف إذا يعني تلف أو لم تكن له منفعة يباع ويشترى به وقف آخر، إذن على طول وقف فيه منفعة مستمرة. نعم. إن كان نذرا فهو واجب، خلاص وجب بالنذر وليس بحكم الأصل. الأصل في الوقف أنه مباح مستحب، فإذا نذره صار واجبا، لأن النذر كما تعلمون هو إلزام النفس ما لا يلزم، فهو الذي ألزم نفسه فيلتزم بذلك. إن كان ظلما فهو حرام، إن جعل الوقف ظلما فهو حرام. يعني كان واحد يريد أن يمنع يحرم أولاده من الميراث، فيأتي إلى أمواله كلها ويوقفها عند عمارتين، عند مزرعة، عند شاليه، عند سيارات، عند اللي يكون، جاء وقال كل أملاكي وقف. طيب وعيالك؟ قال بحرق قلوبهم ذاك اليوم ما خلوا لي عشاء، جيت ولم تعشين ولا خلوا لي، والله حرق قلوبهم وأوقف كل أموالي. طيب فأوقف ماله كله ليش؟ بقصد ماذا؟ الظلم، بقصد الظلم. فهذا حرام، هذا حرام، لأن النية سيئة، النية سيئة وهي قصد الظلم. الأصل في الوقف أنه يجوز في كل عين يجوز بيعها. إذن كل عين، يعني العين يعني هي المنشأة، الشيء القائم، كل شيء يجوز بيعه يجوز وقفه، كل شيء يجوز بيعه يجوز وقفه. البيت يجوز بيعه؟ إذن يجوز وقفه. السيارة يجوز بيعها؟ يجوز وقفها، وهكذا. إذن كل عين يجوز بيعها يجوز وقفها. طبعا الأصل ما لا ينتفع به مع بقائه لم يصح وقفه. طيب كالأطعمة والأثمان، يعني الآن الأطعمة لا يجوز وقفها، لماذا؟ لا يمكن نجمع بين الأمرين، لا يمكن نجمع بين الأمرين، وهو الانتفاع بها وبقاؤها، لا يمكن كالجمع بين إيش؟ بين الضدين، لا يمكن. الانتفاع بالأطعمة ماذا؟ أكلها، فإذا أكلت لم تبقى، صح ولا لا؟ نعم. إذا لابد في الوقف أن يكون عينا تبقى بعد الانتفاع بها، لابد أن يكون الوقف عينا تبقى بعد الانتفاع بها. فإذا كانت العين لا تبقى بعد الانتفاع بها فإنها إيش؟ لا تبقى. واحد أوقف أموالا، طيب المال شو يسوون فيه؟ بس طالعون المال، إذا صرفوه ها ذهب، وإذا تركوه لم ينتفعوا به. إذا الوقف لابد أن تكون عينا يمكن أن تبقى ويمكن أن ينتفع بها، كالسيارة والأرض والعمارة وهكذا، واضح ولا لا؟ إذن أن يبقى أصلها وتبقى منفعتها، يبقى أصلها ويمكن الانتفاع بها، هذا هو الذي يكون عليه الوقف. يقولون إلا البئر، البئر يمكن وقفه، مع أن البئر في يوم من الأيام إيش؟ سينضب. فقالوا البئر مستثنى لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه، كما فعل عثمان في بئر روما، لما اشتراه أوقفه، لما اشتراه وقفه. والآن البئر إيش؟ غير موجودة، واضح؟ فالقصد إذن استثني من ذلك البئر لأن النبي أذن لعثمان، مع أن الأصل أن الوقف لا يكون إلا في شيء ينتفع به ويبقى، وإذا لم يبقى يعني مثل سيارة خلاص تعبت سيارة تباع وأموالها وقف، لكن البئر ما يباع إذا خلص ماله، ما حد يبيه ولا لا؟ ولا نخليه نلعب في البيدة، ما خلاص ما ينتفع به البئر إذا نضب الماء الذي فيه. فالقصد إذن الأصل في الوقف أن يكون عينا تبقى بعد الانتفاع بها. لا يصح الوقف إلا على بر أو معروف، لأن الأصل بالوقف طاعة لله تبارك، فلا يجوز الوقف على معصية، كمن يوقف كازينو القمار، أو يوقف دارا للدعارة، أو يوقف غير ذلك من المحرمات، أشجارا للخمر، هذا لا يصح أبدا، الأصل في الوقف أن يكون على بر أو معروف، هذا الأصل في الوقف. قال ابن عمر: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، عدلوها، يستأمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. مقصود تصدقت إيش؟ بمنفعتها، لأن حبس الأصل، فليس المقصود تصدق بها للصدقة المعروفة، وإنما المقصود هنا إيش؟ الوقف، بدليل قوله إيش؟ حبست أصلها. قال: وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث، هذا هو الوقف. وإذا قال أهل العلم: الأصل في الوقف التأبيد، ما يصير وقف لمدة سنة أو وقف لمدة سنتين أو وقف ولأولادي أن يفك الوقف، ليس أبدا، الوقف مؤبد، لا يصح الوقف إلا مؤبدا، يعني أبد الآبدين، هذا الأصل في الوقف. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف. متى يقع الوقف؟ يقع بالقول صريحا أو كناية. الصريح: أوقفت، هذا إيش لفظ إيش؟ صريح. أوقفت، حبست الأصل وسبلت المنفعة، هذا ما إيش؟ هذا لفظ صريح، لفظ صريح بأنه أوقفه. أو كناية كتصدقت، قال: تصدقت بالمزرعة، قال: خلاص، قال: لا، تصدقت بمعنى أوقفت، هذه كناية، لأن الرسول قال لعمر: تصدق بها، حبس أصلها وتصدق بها، فتطلق الصدقة على إيش؟ تصدق بالمنفعة، على التصدق بالمنفعة. فإذا قال تصدقت وأراد الوقف يقبل قوله، يقبل قوله، إن لفظ التصدق كناية ليس صريحا بالوقف. أو أبدت، فلا بد إذن من نية الوقف أو قرينة. فإذا كان إذن اللفظ صريحا كأوقفت أو حبست الأصل وسبلت المنفعة، فهذا إيش؟ لفظ صريح. أو تصدقت، حبست الأصل وتصدقت بالمنفعة، هذا لفظ صريح، واضح؟ لكن إذا جاء بألفاظ غير صريحة يسأل عن نيته، أو هناك قرينة لهذا الوقف. الفعل الدال عليه، إذا أحيانا يكون الوقف بإيش؟ بالكلام، وحين يكون الوقف بالفعل. بنى مسجدا، صورة مسجد، بنى صورة مسجد، طيب، ثم أذن فيه، فهذا إيش معناه؟ مسجد، فتح أبوابه، بنى صورة مسجد وأذن فيه وجعل أبوابه مشرعة للناس، ما معنى؟ لأن ما في مسجد ما هو وقف، كل المساجد وقف، كل المساجد وقف، فهذا معناه إيش؟ أوقفه للصلاة. لكن واحد جعل مصلى في مزرعته، في مزرعته مثلا، اختار جزءا من مزرعته وحوطه، طيب، وفرشه بالسجاد مثلا، وصار يؤذن ويدعو الناس يأتون يصلون، ما يقال هذه الأرض صارت وقفا مسجدا، هذا مصلى وليس مسجدا، ولا يقال أنها صارت وقفا وصار مسجدا، وإنما هذا مصلى، واضح؟ إلا إذا قال: لا، هذه الأرض وقف مسجد، صارت وقفا مسجد. لكن احنا نريد ماذا؟ الفعل. هذا هل الفعل يدل على أن هذه الأرض أوقفها مسجدا أو لا؟ فإذا بنى صورة مسجد وأذن وفتح أبوابه للناس، معناها إيش؟ هذا يعني فعله وقف. لكن إذا اختار جزءا في مزرعته وأذن وصار جيران يأتون يصلون عنده، فهذا ليس بدليل أن هذه إيش؟ جعلها وقفا مسجدا. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. إذا سقاية شرعها للناس، يعني حفر بئران، طيب، وجعل فيه سقاية، وقال: من أراد أن يشرب فليأتي وليشرب، ظاهر فعله إيش؟ وقف. قال: لا يصح الوقف إلا مؤبدا، ما في وقف بعد سنة أشيله بعد سنتين أبدا، الوقف الأصل فيه أنه إيش؟ أنه مؤبد، لا يجوز بيعه إذا الوقف إيش؟ لا، لأنه تحبيس الأصل. هذا تعريفه، تعريف الوقف تحبيس الأصل، إذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه فيجوز بيعه ويشترى بثمنه وقف آخر. واحد أوقف عمارة ما شاء الله تدخل أموالا، وهذه الأموال تصرف على الفقراء أو على طلاب العلم أو على المجاهدين أو على ابن السبيل أو على الأرامل أو على المطلقات اللي حسب الوقف الذي جعله، أو على أبناء عمومته مثلا أو أخواله الذي يريد حسب ما يقرر هو الواقف. طيب، لكن هذه العمارة مع المدة ترهلت وبدأت تتساقط حجارتها وبدأوا المؤجرين يطلعون منها، زين، وهذه طالعة قال تصرف، قال وقف ما سوى. هنا يأتي الناظر، الناظر اللي هو المسؤول عن الوقف، فيأتي ويهدم العمارة، أو إذا حصل أن يبيعها على ما هي عليه مثلا، طيب يبيعها، إذا ما حصل يهدمها ويبني مكانها وقفا، أو يهدمها ويبيع أرضها ويشتري مكانه وقفا، المهم أن ثمنها يكون وقفا. إذا تعطلت منافعها طيب تباع وثمنها يقال يعني يجعل فيه وقف آخر، سواء أقل أو أكثر ثمنا، المهم أن الوقف يبقى وقفا ولا يعني يتغير. شروط الوقف راجعة إلى الواقف. إذن ما نستطيع نحن أن نضع شروطا للوقف غير الشروط الشرعية التي ذكرناها، أن يكون مؤبدا ويكون على معروف وكذا، لكن الشروط التفصيلية هذه من حق الواقف، وما يستطيع أحد أن يتدخل، ما يستطيع أحد أن يتدخل. مثلا مصرفه، يعني إذا الواقف قال هذا وقف على المجاهدين، ما يجوز صرفه لطلبة العلم، ولا يجوز صرفه للفقراء، ولا يجتهد أحد ويصرفه على أبناء عمومته أو على الأرامل أو على المطلقات. لماذا؟ لأنه ينظر إلى شرط الواقف. ماذا قال الواقف؟ قال والله الواقف قال للمجاهدين يبقى للمجاهدين، لا يجوز أن يغير. إذن الأصل أن شروط الواقف كشروط الشارع، شروط الواقف كشروط الشارع، شارع مو السكة، شارع المشرع. طيب، إذن شروط الواقف هي شروط المشرع، ما شرطه الواقف يجب أن يلتزم به ما لم يكن ظلما أو معصية كما قلنا. طيب، إذن مصرفه على ما شرطه الواقف، ناظره المسؤول عن الوقف، إذا الواقف قال المسؤول عن الوقف مالك أمل سعود، المسؤول عن الوقف سعود مثلا، ما يصير واحد يجي يحط فيصل مكانه بعد ما يموت مثلا ولا كذا، يقول لا لا سعود وخرت على الفيصل، لا، هو طالما أنه هو جعل سعود، سعود يبقى هو الواقف، إلا إذا ثبت أن سعود يعني فهمتوها مو مضبوط. طيب، فهنا يتدخل الحاكم الذي هو القاضي، إذا شاف سعود يتصرف تصرفات غير سوية بالوقف مثلا، ما يأبه، ما يتابع، يصرفه في غير مصرفه الذي وضع لأجله كذا، فهنا القاضي يتدخل ويعزل سعود ويحط فيصل، يلا ايش عليك جدتك، طيب ويحط فيصل مكانه. إذن الناظر، ناظر الوقف من يعينه؟ الواقف، الواقف، وليس لأحد أن يتدخل يقول لا شيل هذا وحط هذا، أبدا ليس لهم ذلك. ترتيبه، ترتيب هذا الوقف والعناية به، كل هذا للواقف، الواقف هو ما أحد يتدخل، كل هذا حق من؟ حق الواقف. النفقة عليه كذلك الواقف، هو الذي يقول أنفق عليه فلان، فلان لا تنفق عليه كذا، يأذن لفلان، يأذن لفلان وهكذا. فالقصد أن كل هذه ترجع إلى شروط الواقف، وليس لأحد أن يتدخل في هذا. قال لأن نص الواقف كنص الشرع، تماما. قال يسوى بين الذكر والأنثى في مصرف الوقف، إذا قلت أنا هذا وقف على أولادي. أولادي فيهم ذكور وفيهم إناث، لا يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يعطى للذكر مثل حظ الأنثى في الوقف. سيأتينا أن الهبة غير والميراث غير، لكن في الوقف الذي عليه المذهب، هناك قول لبعض أهل العلم ترى أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن مذهب أحمد أن الوقف يكون فيه الذكر والأنثى سواء، يعطى للأنثى كما يعطى، مثلا قال لأخوالي وخالاتي تعطى الخالة كما يعطى الخال، قال لأعمامي وعماتي يعطى العم كما تعطى العمة تماما. فالقصد إذا أن الذكور والإناث في الوقف سواء. إن كان على من يمكن حصرهم وجبت التسوية بينهم، وإن لم يكن يمكن حصرهم كبني هاشم أو المساكين جاز إعطاء البعض، لأنه لا يمكن أن يعطى جميع المساكين. يعني أنا قلت هذا وقف على أخوالي، أخواله معروفون أو أخوالي معروفون، 7 8 2 4 لكم، طيب إذا الأعداد معروفة يعطون بالتسوية، هذا 100 وهذا اللي هو اللي يخرج من الوقف، مثل مزرعة مثلا محصولها مثلا يقدم على أخوالي، كل واحد على حدة. أخوالي وأعمامي معروفون، عدد معروف، لكن نقول على المساكين لا يمكن حصر المساكين، واضح ولا لا؟ قلت على المجاهدين لا يمكن حصر المجاهدين، قلت على طلبة العلم لا يمكن حصر طلبة العلم، لكن لما أقول على أهل حينا يمكن حصرهم. إذن فالقصد إذن إذا كان الموقوف عليهم يمكن حصرهم فيعطون بالتساوي، وإذا كان لا يمكن حصرهم قضية التقوى، اللي موجود يعطى، اللي موجود يعطى منهم بحسب التقوى. نعم. الآن يعني هذه الشروط كلنا نجمعها في شيء واحد، نقول أولا أن يكون من مالك جاز التصرف أو من يقوم مقامه، إذن لابد أن يكون الواقف إيش؟ مالكا أو من يقوم مقامه، ويكون جاز التصرف، ما يصير الطفل يوقف أو المجنون يوقف أو السفيه يوقف، ما لازم يكون جائز التصرف. أن يكون الوقف عينا يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها، تصح للأقارب ولو كانوا كفارا. يعني يمكن الإنسان يوقف يقول لأقاربي فيدخل فيها المسلمون والكفار، لأن هذا إيش؟ معروف، والمعروف ليس خاصا بالمسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالله تبارك وتعالى أذن ببر الكفار وبالإقساط إليهم، فهذا جائز لا بأس به. إذن يكون الوقف على المسلمين ويمكن يكون الوقف على الأقارب الكفار، لكن لا يجوز أن يوقف وقفا على كنيسة ولا على طباعة الإنجيل مثلا، هذا معصية، لكن أقاربه هذا من البر، والبر ليس خاصا بال يعني بالمسلمين، بل البر يكون للمسلمين وغير المسلمين. نعم. أن يكون على من يصح ملكه فلا يصح على عبد، أوقفه على العبيد، طيب العبيد ما يملكون شيئا ولا لا؟ العبيد كل الذي يملكونه لأسيادهم، أو واحد قال هذا وقف على الجن، حبيبي ذابحين الجن كاسرين خاطره، زين هذا وقف على الجن، طيب من يجي يستلم من واضح؟ ما يصلح. أو واحد يقول هذا وقف على الملائكة، هذا كله كلام كما يقول مأخوذ خيره. أو واحد يقول وقف على البهايم، ما يصير وقف على البهايم، لكن إذا قال وقف على خيل الجهاد فيصح، إذا كان على خيل الجهاد هنا يصح. فالقصد إذن أن الوقف لابد أن يكون على من يصح ملكه. أن لا يشترط ما ينافيه، أن لا يشترط في الوقف ما ينافيه، كان يقول هو وقف ما لم أبعه أو أهبه متى شئت، مو بكيفك، إذا قلت وقف صار إيش؟ مؤبدا. أما إذا قال وقف إلا إذا بعته، نقول لا ما أوقفت، ما أوقفت، الاستثناء هذا خرب كل شيء، يا وقف يا ما هو وقف، ما يصير وقف حتى أبيعه، أو وقف لمدة 3 سنين، أو وقف أبداً. الوقف التأبيد، الوقف لابد أن يكون إيش؟ مؤبداً. قبول الموقوف عليه، أن يقبل الموقوف عليه. مثل أنت قلت وقف على أخوالي، أخوالك قالوا ما نبي منك شيء، الله يغنينا عنك وعن مالك، ما يكون وقفا عليهم. لماذا؟ لأن رفضوه، فلا بد أن يأذن الموقوف عليه، إلا إذا كان لا يمكن استئذانه، مثلا يكون غير معروفين مثل المساكين أو الفقراء. هل يستأذن فقراء الدنيا ليقال لهم إن هذا أوقف عليكم؟ لا، لكن إذا كان الأشخاص معينين لا بد من إيش؟ من إذنهم. الناظر، الناظر على الوقف، المسؤول عن الوقف، نعيد. طيب إذا كنتم تكتبون إذن نسمع سؤالا لا بأس. يلا اسأل سؤالا. اي نعم، يعني احيانا الوقف مثل ما قلنا البئر مثلا لا تبقى منافعه اصلا، العمارة هدمت خلاص، ما ذهب الوقف. يعني قد يبقى الوقف وقد لا يبقى الوقف، قد يبقى الوقف وقد لا يبقى، تنتهي منفعته نهائيا. يعني قد تكون مقبرة وقف واندثرت المقبرة، قد يكون مسجدا وهدم هذا المسجد ولا يبقى له اثر. نحن نتكلم عن الوقف إذا ما زال معلوما موجودا فهذا يبقى وقفا، هذا الأصل، هذا كلامنا. نعم بالإجارة لا. طيب نكمل إذن، خلاص عبد الرحمن. الناظر على الوقف يشترط أولا يكون مسلما، المسؤول على الوقف، لأن الوقف كما قلنا إيش؟ طاعة وبر، لابد أن يكون المسؤول عن الوقف مسلما، أن يكون مكلفا، ما تحط مجنون أو جاهل. طيب يكون هو مسؤولا عن الوقف، لابد أن يكون مكلفا، أن يحسن التصرف. فإذا تبين لنا أن المسؤول عن الوقف هو الناظر، يقال له الناظر، إذا علمنا أنه غير مضبوط ممكن قلنا إيش؟ الحاكم يتدخل، مثل ما شال سعود يشيل غيره، زين، يتدخل الحاكم هنا ويعزل الناظر ويجعل مكانه إيش؟ ناظرا آخر. إن كان على غير مسلم فلا يشترط إسلام الناظر، يعني أوقف على أقاربه الكفار ما مشكلة، خل الناظر منهم فيهم، لأن ما يتضرر المسلمون هنا، لأن القضية أن الناظر له نوع من السلطة ولا لا؟ له نوع من السلطة، والله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا نوع من السبيل. فإذا كان الموقوف عليهم أصلا كفارا طيب فما في مانع أن يكون أيضا الناظر كافرا. للناظر أن يأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، فإذا كان محتاجا من بابي أولى، أنه يعمل عملا، هذا العمل الذي يقوم به يحتاج أجرة، فإذا هذا الناظر قال أنا مستغني وأنا أعمل لله جزاه الله خيرا، قال أريد أن أخذ أجرة، حقه، من حقه أن يقدر لنفسه أجرة ويأخذها، هذا من حقه. عندنا يعني هؤلاء الذين يعني يكونوا مسؤولين عن الأموال، هناك الناظر، الناظر هو مسؤول الوقف بعد موت الواقف أو في حياته، يقال له اسمه إيش؟ ناظر. إذا مسؤول عن الوقف يسمى إيش؟ ناظر، سواء كان في حياة الواقف أو بعد مماته. الوكيل، من هو الوكيل؟ الوكيل من كان مسؤولا في حياة المالك، يقول أنت مسؤول عن هذه الأشياء فيسمى إيش؟ وكيلا، مو شرط، ليس على الوقف، وكيل أعمال، وكيل كذا. طيب إذا هذا يقال له وكيل. الوصي هو الذي أذن له المالك بعد موته، يعني المال قبل أن يموت يقول فلان وصي على أولادي، فلان وصي على أملاكي، فهذا الذي يجعله المالك وصيا على ماله بعد موته. عندنا الولي هو الذي يجعله الشارع وصيا، يعني بدون إذن هذا، وإنما هذا ما كان مسؤولا بإذن الشارع. أشهد أن هذا فيه سؤال. طيب إذن عندنا إيش؟ ناظر، ها، ووكيل، ووصي، وولي. ناظر للوقف بس، الوكيل لا، يدير أعمالك في حياتك، الوصي يدير أعمال أولادك بعد موتك، أنت تكلفه بالأعمال بعدك، الولي هو الذي يجعله الشارع، إذا مات رجل هناك ولي على الورثة، ولي على هذا اللي هو أخوهم الكبير أو أبوهم أو جدهم أو ما شابه ذلك، هذا يعني بتنصيب الشارع له. من وقف على أولاده الذكور، من وقف على أولاده قال هذا وقف على أولادي، دخل الذكور والإناث، لأن الولد تطلق على الذكر والأنثى، إذا قال هذا وقف على أولادي يدخل فيها الذكور والإناث. قالوا بالسوية وأولاد الذكور فقط، يعني أنا قلت هذا وقف على أولادي، الآن أولادي أنا ذكور وإناث يستفيدون من هذا الوقف، طيب أولادي ذولي بعد ما يموتون يدخل من؟ أولادهم، لأن أولادي يعني إيش؟ ذريتي المستمرة هذه، ولا لا؟ قال أولادك ما في مشكلة ذكورة، لكن أولاد أولادك بس الذكور، أولاد الذكور مو أولاد الإناث، أولاد الذكور مش أولاد الإناث، لأن أولاد الإناث ما يشيلون اسمك، ولا لا؟ أولاد بنتي يشيلون أي اسم؟ اسم أبوهم، لكن أولاد ابني يشيلون اسمي، ولا لا؟ فإذا وإذاك يقول أولادنا بنو بنينا، أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعدي واضح؟ أولادنا بنو بنينا، يعني أبناء البنين هذول إيش؟ هذول أولادنا، أولادنا بنو بنينا وبناتنا أولادهن أولاد الرجال الأباعدي أو أبناء الرجال الأباعدي، يعني ليسوا أبناءنا، ليسوا أبناء لنا. إذا أوقفت على أولادي، أولادي وأولاد الذكور فقط، طبعا أولاد الذكور إناث وذكور ولا لا؟ ها؟ صحيح؟ يعني أنا الآن عندي ولد اسمه محمد وعندي بنت اسمها فاطمة، فقلت هذا وقف على أولادي، يدخل محمد فاطمة؟ ها؟ يدخلان. طيب بعد وفاة محمد وفاطمة يدخلون أولاد محمد، ما يدخلون أولاد؟ أولاد محمد ذكور والإناث يدخلون، محمد جاه عيال زين سمى علي وعائشة، أولاد علي يدخلون، أولاد عائشة يقضبون الباب من الباب الشرجي يطلعهم، واضح ولا لا؟ ويبقى أولاد علي وهكذا. فالقصد إذن أن الأولاد هم إيش؟ ذرية الأبناء، الأولاد هم ذرية الأبناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من كندة فقال يا رسول أنتم منا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جدته أم هاشم من كندة، فقال أنتم منا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا، لا نتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا، أنا ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، أنتم أخوالنا نعم على العين والرأس، لكن ما أنتسب إليك، أنتسب إلى أبي، واضح؟ نعم. طيب هكذا نكون انتهينا من الوقف. في أسئلة على الوقف؟ ما في أسئلة على الوقف؟ أصبر، عندك سؤال؟ اثنان ثلاثة تفضل. شلون؟ يأكل يأخذ نفس الشيء، إذا كان يأكل أو يأخذ نفس الشيء. نعم تفضل. إذا نصيت هكذا، إذا قلت أولادي وأولادهم وبناتهم أو أبناؤهم وبناتهم وأولادهم وبناتهم، عرفت؟ نصيت على البنات خلاص. أما إذا ما نصيت بس قلت الأولاد، البنات راحوا شافي. سمسم إيه. نعم نعم له ذلك إذا كان ما يتضرر لا هو ولا غيره. لا إذا كان موضع لهذا الأمر هو موضع للقراءة فيمكن، لكن إذا نص قال لا يخرج من المسجد على ما قال الواقف إلا إلى مسجد آخر ممكن. أي نعم من اللي كره إيه؟ نعم هو بر ومعروف يصير، يصير برا ومعروفا، المهم أنه ما يصير في معصية، المهم أنه ما يكون في معصية. لا أبدا، عشان ندرك يا جماعة أخاف يجي الشيخ الحين أقعدكم وراء العشاء والله تكملوا كيفكم ولا نستمر خلاص. طيب الهبة، الهبة هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، واضحة؟ هي الهدية الهبة، لكن بعضهم فرق بين الهبة والهدية، أن الهبة يكون فيها إيش؟ رجاء يعني التقرب إلى الله، كل هدية تكون للمسلم والكافر يعني ليس بالضرورة، لكن على كل حال هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، يعني لك هكذا بدون عوض، بدون عوض بدون مقابل تعطي، غير البيع والشراء، البيع هو مبادلة مال بمال، لكن الهبة تمليك مال بدون عوض، تمليك مال بدون عوض. تصح بالإيجاب والقبول أو بالبذل والأخذ، بالإيجاب والقبول وهبتك هذه فتقول قبلت تمت خلاص، واضح ولا لا؟ أو بدون الكلام أعطيه الساعة فيأخذها ويلبسها، واضح ولا لا؟ هذا أيضا إيش؟ هذا إيجاب وقبول، هذا إيجاب وقبول، بس سمى المعاطاة، سمى إيش؟ المعاطاة. فالقصد إذن أن الهبة إما أن تكون بالإيجاب والقبول اللفظي، وإما بالإيجاب والقبول العملي، كل هذا إيش؟ تصح فيه الهبة. تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا للأب، لحديث أنت ومالك الأب، تلزم بالقبض، إذن بدون القبض لا تلزم، لا تلزم. يعني الآن قلت لي ماجد، قلت لماجد وهبتك سيارتي، فأعطيك القلم بس قلت شوية القلم زين، قلت له وهبتك سيارتي، قال ما يحتاج وكذا، قلت أبد تستاهل يا ماجد، قال أنت جازم ولا تضحك؟ قلت جازم، قال ترى أخذها صج، قلت أنا أضحك معاك خذها لك بالعافية، وهبتك سيارتي، قال رأيتك بيضة وجزاك الله خير. قبل ما يستلم السيارة مت، طق الباب، وين عثمان؟ قال والله توفي رحمه الله، بكى بكوتين شي بس، قال بس معطيني سيارته وعطوني السيارة. قال يعني زين عطاك مشكلته، توهق ان ولدي فقيه، فقال انت استلمت السيارة ولا جاي تستلمها؟ عطاك اياها يعني اخذتها منه ولا الحين جاي تاخذها؟ قال لا الحين جاي اخذها. قال لا، مال الواهب اذا لم يستلم فانه يكون للورثه عن اذنك. خلاص، اذن تلزم بالقبض طالما انه لم يقبض الى الان، ما تعتبر هبه. متى تكون هبه وتلزم وخلاص صارت ملكه؟ متى؟ اذا قبض. وبذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان وهب عائشه ارضا في حياتها، فلما كان مرض الموت وعائشة لم تستلم الحديقة هذه إلى تلك الفترة، فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا ابنتي هذه الحديقة ترجع إلى الورثة خلاص، لأنك ما استلمتيها. ولذا يعني الشيعة عندما يستدعون على قضية فدك، وهم مضطربون كثيرا في فدك، فبعضهم يقول إن فدك إرث وبعضهم يقول هبة، فعلى القول بأنها إرث قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة، قالوا لا إذن لحظة مو إرث هبة، نقول هبة. طيب استلمتها أو لم تستلمها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قالوا استلمتها قلنا طيب استلمتها، شجاي الطالب من أبي بكر خلاص مستلمتها، اشتبي من أبي بكر الصديق لأنه يقول هبة في سنة 7 من الهجرة، والنبي توفي سنة 11، يعني 4 سنوات صارت لما استلمت، لماذا تأتي لأبي بكر وتطالبه بها؟ فنقول استلمتها ولم تستلمها؟ إذا قالوا استلمتها نقول إذن جاءت تطالب بماذا؟ إذن لا يبقى إلا أنهم يقولون إيش؟ لم تستلمها. نقول مال الواهب يعود إلى الورثة، مال الواهب يعود إلى الورثة إذا لم تستلم هذه الهبة. نعم، الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يرجع بالهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته، أي يقول ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. واستثني من ذلك الأب إذا وهب ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وبعض أهل العلم قال الأب والأم في ذلك سواء، يعني ليس خاصا بالأب بل حتى الأم، بل يرى البعض أن حق الأم أعظم من حق الأب، ويرى أن النص على الأب ليس مقصودا، وإن مقصود الأب والأم في هذا. فالشاهد أن الأب يجوز له أن يرجع في هبته، أما غير الأب فلا يجوز له، فإن رجع فهو آثم بهذا الأمر. لا يجوز التفريق بين الأولاد في الهبة، يعني إذا وهبت أولادك فأنصف، لا يجوز التفريق. وهذا أيضا فيه رد على الشيعة عندما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب فاطمة في سنة 7 من الهجرة فدك، نقول طيب زينب وأم كلثوم موجودتان، لأن زينب توفيت سنة 8 وأم كلثوم توفيت سنة 9، فكيف أعطى فاطمة ولم يعطي أم كلثوم ولم يعطي زينب؟ معناته يتهم النبي بأنه يفرق بين أولاده، خاصة أن بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أشهدك. قال على ماذا؟ قال وهبت ابني النعمان حديقة. قال أكل أولادك وهبت؟ قال لا. قال ارجع فإني لا أشهد على جور. فبالله عليكم الذي لا يشهد على الجور هل يفعل الجور؟ صلوات ربي وسلامه، أبدا لا يمكن هذا. فالقصد إذن لا يجوز التفريق بين الأولاد في الهبة، لكن إذا كان هذا التفريق لمصلحة، كان يكون بعض الأولاد يعني مستقيما مطيعا لأبيه طالبا للعلم حريصا على الخير، وآخر فاسق يعني لو أعطاه هذا المال لأتلفه وكذا، يمكن التفريق هنا. أو كذلك لو كان هذا محتاج وهذا غير محتاج، يعني ابن مثلا كبر يريد الزواج فأهبه مالا ليتزوج، أبوه 7 سنين قال وين ليش ما تعطيني عطني مثله، قال اصبر تلاه كبرت إن شاء الله، قال يمكن تموت قبل ما أكبر عطني من الحين، يقول حق أبوه حط له حسابي على الأقل كذا، قال عين خير أذكر الله تذبحني من الحين. المهم هذا بيارث أبوه حي. فالقصد إذن أنه إذا قصد أن هذا محتاج الآن، إذا احتاج مثلا عليه دين مثلا، يجوز أن يفرق هنا، لأنه ما قصد التفريق وإنما قصد إيش؟ الحاجة، هذا له حاجة وهذا ليست له حاجة. يعطي الأولاد على قدر ميراثهم، إذن للذكر مثل حظ الأنثيين، في المذهب أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هل يجوز الأب أن يأخذ من مال ولده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، فهل يجوز للأب أن يتسلط على ولده يأخذ ماله أو لا يجوز؟ هذه يعني مسألة ذكرها أهل العلم. طيب من عنده رأي فيكم؟ الذي يقول يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده متى شاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ارفع يده. ليش؟ لأن حلالة. نعم، يعني يأخذ متى شاء، محتاج غير محتاج أبدا. طيب من يعارض؟ من يقول لا يجوز للأب أن يأخذ مال ولده إلا إذا احتاج مثلا؟ طيب ليش؟ نعم، يقول لا يحدث الضرر، يأخذ بالمعروف، شو رأيك؟ ها؟ مع منو حق؟ مع الأبو ولا مع صاحبك؟ تنازلت عن رأيك؟ سميحان والله، سرعة تنازل عن رأيك. زين، من يعارض؟ يقول يأخذ متى شاء. ها؟ إيه مطلق يعني يأخذ حاضر وفقته يعني. أي نعم. يقول أهل العلم يعني يجوز للأب أن يأخذ مال ولده بشروط. أول أن لا يضره، أن لا يضره. ثانيا لا يكون في مرض الموت، لا يكون في مرض الموت، يعني يأخذ من ولد، لأن هذا لأن الإنسان في مرض الموت يعني ماله ليس له، له الثلث فقط. الإنسان في وقت مرض الموت لا يجوز أن يتصدق بكل ماله، لكن في حياته يجوز، لكن في مرض الموت لا يجوز أن يتصدق إلا بالثلث، لأن دخل الآن شركاء وهم من الورثة. فهنا لا يقال أنت ومالك لأبيك، لأن أصلا مو مال هذا المال، هذا المال ليس له الآن، إذن لا يكون في مرض الموت لدخول الورثة. يأخذ لحاجته لا ليعطي غيره، يأخذ لحاجته، الأب محتاج أخذ، أما يأخذ فلوس ولده وقاعد يوزعها ليس له ذلك، ليس له ذلك، وإنما يأخذ لحاجته. كذلك لا يكون على حساب من تجب نفقتهم عليه، يعني ما يأخذ مال ولده ويبقى أولاد ولده أو زوجة ولده يعني نفقتهم تقصر، لأن مال الولد أخذه الأب، فهنا أضر بمن تجب عليه نفقتهم. صحيح الأب له حق، لكن هذول أحق، أولادك أحق من أبيك في هذا المال. نعم. هل يطالب والده بالدين؟ واحد مسلف أبوه، مسلف أبوه، زين طارق أنت مسلف أبوك 10,000 دينار، طيب هل لك الحق أن تطالبه بها؟ ها تسكت تروح عليك؟ ها حتى لو محتاج أنت، أنت ومالك لأبيك. لك أن تطالبه؟ ما تطالبه أبدا. قصة هذا الحديث أن رجلا يطالب والده مالا، فذهب للنبي يشتكي يقول يا رسول الله إن أبي استدان مني ولم يعد لي المال، أخذ مني مالا ولم يرجعه، فقال له النبي أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. إذن النبي رده لهذه القصة، إذن ليس للولد أن يطالب والده إيش بالدين، ليس له ذلك. طيب هل يأخذه من التركة؟ إذا مات الأب الآن، إذا مات الأب عنده تركة، هل الولد الآن له الحق أن يطالب بدينه قبل توزيع التركة؟ الديون على الأب، الآن الأب عليه ديون، له ديون مثلا ولا لا؟ ما هذه تخصم من التركة قبل توزيع الورثة. هل له الحق الآن يقول يدخل مع الديانة يقول أنا لي دين على والدي 10,000، هذه ورقة، هذه شهود مثلا أو كذا، أنا لي دين على والدي 10,000، أعطوني 10,000، هل له الحق في ذلك؟ يأخذه من التركة، الذي يقول له الحق يأخذه من التركة يرفع يده فقط. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. طيب الذي يقول ليس له الحق خلاص أنت ومالك لأبيك ما تأخذه من التركة يرفع يده. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. وين تقول بحر ميت؟ وين بحر ميت؟ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ما شاء الله. لا الذين يقول لا تأخذ، لا يأخذ أكثر، لكن غلط. يأخذ، يأخذ من التركة، لأنه يدخل حالة حال دائم، لأنه ما في، ما في إضرار بالأب هنا، ولا في إهانة، ولا في عقوق، ولا في قلة أدب، ولا قلة احترام للأب أبدا. فهو يأخذ حقه من التركة، يأخذ حقه من التركة، حاله كحال الديانة الدائنين الآخرين. نعم. بقي أن نتكلم عن العمرة والرقبة، العمرة والرقبة، مو العمري، العمرة. ها قال أي لك عمرك أو عمري، يعني واحد يقول حق واحد هذه السيارة لك عمرك أو هذه السيارة لك عمري، عمرك لين تموت، عمري لين أموت، واضح ولا لا؟ هاي يسمونها عمرة، يسمونها عمرة، يعني متعلقة بالعمر، متعلقة بالعمر. يقول هي لك عمرك أو لك عمري. أما الرقبة أي كل واحد يرقب موته الآخر، يقول إذا أنا مثلك وإذا أنت مثلي، يسمونها إيش؟ رقبة. إذا قال أعمرتك داري أو هي لك عمري فهي له ولورثتي من بعده. أعمرتك داري أو هي لك عمري، يعني بعد موتي لك، فإذا يملكها بعد موته، وإذا كان مات يملكونها أولاده، لأن هذا يسمى إيش؟ ميراثا، خلاص أعطاها إياه بعد عمره، أي بعد موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا، يعني إذا كان حيا أخذها وإن كان مات يأخذونها الورثة. وإذا قال سكنها لك عمرك له أن يأخذها متى شاء، لأن قال عمرك، يعني أعطيك إياه متى طالما أنت عايش تسكن فيها، ممكن يرجع بكلامه، إذا مات ما يأخذها لأنها منفعة، مثل نفعة أعطاه منفعة، لكن قال عمري يعني خلاص تكون ملكا له، أما عمرك وقت يعني انتفاعك بها. طبعا هذه الكلمات كان يستخدمها العرب السابق، الآن قل استعمالها. من أصابه مرض الموت أو ركب البحر، عفوا متى تطلع هذه أربعة اثنين، وين اثنين واحد؟ طيب من أصابه مرض الموت أو ركب البحر وهو هائج أو وقع الطاعون في بلده أو أنه يعني في مهلكة، طيب يعني هؤلاء الأربعة إذا وقع لهم هذا الأمر، إذا وقع لهم هذا الأمر مفقودة؟ مفقودة ولا مكتوبة؟ إيه ما طلعت عندي أنا هنا. طيب المهم أنه في مرض الموت أو كان في مهلكة أو كان في البحر والبحر هايج أو وقع أو هو في بلد وقع فيها الطاعون، يعني شكله موات، يعني شكله شنو؟ شكله سيموت، فأعطى وهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدق وأنت صحيح شحيح، ولا تصدق عندما يحضر إيش الموت تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان، واضح ولا لا؟ نعم. هذا الذي يقع له مثل هذا الأمر أحكام عطية هؤلاء، الذي يعطي وهو في مرض الموت أو الذي يعطي وهو في مهلكة أو الذي يعطي وهو في البحر وهو هايج أو الذي يعطي وهو في أرض فيها الطاعون، يعني كل هؤلاء شكلهم شنو؟ الأغلب موات، الأغلب أنهم إلى موت. أحكام عطية هؤلاء، أولا لا تجوز لأجنبي بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة، إذن حتى يقول فلوسي كافي، هو في البحر والبحر هايج اتصل قال ترى فلوسي حق فلان، مو بكيفك لك الثلث بس، اطلع من البحر وصير خير، إذا نجوته لك أن تصرف بمالك، أعطي مالك كله لفلان كيف، لكن الآن أنت مشاركك الورثة الآن، أو في أرض فيها الطاعون أو في مهلكة أو أصابه مرض الموت قد يشفى، لكن ما له ليس له أن يتصرف في المال في مثل هذه الحالة إلا في الثلث، إلا في الثلث. إذا أعتق مجموعة من العبيد وكانوا أكثر من الثلث أقرع بينهم، يعني واحد عند عشر عبيد، عشرة من العبيد، العبيد يباعون، عنده عشرة من العبيد، ثم وهو في مرض الموت أو في مهلكة أو كذا قال أحرار لوجه الله، قالوا خير إن شاء الله، شنو وين التركة؟ حسبوا التركة ولا تارك لمئتين دينار وسيارة وعشر عبيد، العبد الواحد يسوى له ألف، واضح ولا لا؟ معناته عشر عبيد يعني عشر آلاف، سيارة تسوى لها ألفين، 12,000 ومئتين دينار، زين يعني قول 12,000 كل الفلوس، 12,000 قالوا لك الثلث، لك شنو الثلث؟ ثلث ال 12 كم؟ 4,000، 4,000 يعني لك الحق بكم؟ أربع عبيد بس، تعتق أربع عبيد ما تعتق العشرة كلهم، زين أي كيف نختار بالعبيد؟ ما في مجال إلا القرعة، تعمل إيش؟ قرعة بينهم، حدرة بدرة قل لي ربي عد العشرة طلع واحد ثلاثة أربعة وخلاص، اطلع العبيد العشر الأربعة يكونون عتقاء والباقي يبقون عبيدا. نعم. إذا اعتق عبدا ولم يعين أيضا قرعة، يعني عنده أكثر من عبد ثلاثة فما فوق، مثلا قال عبد من عبيدي حر ومات، من الحر الآن؟ ما هو معروف، فيعمل قرعة أيضا بين العبيد والذي تقع عليه القرعة يكون هو الحر. العبرة بما أوصى به وقت الموت لا وقت الوصية، العبرة بما أوصى به وقت الموت لا وقت الوصية، يعني افرض كتب الوصية الحين هو بصحته الآن، زين، يعني بعمر بعد عمر طويل، زين، الآن كتب وصيته، زين، هذه الوصية لا عبرة لها، لا عبرة بها إلا إذا مات، إذا مات نفتح الوصية ونقراها، واضح ولا لا؟ لكن قبل أن يموت أوصى بوصية أخرى، الوصية التي أوصى بها عند الموت ناسخة الوصية الأولى. إذن أي وصية المعتمدة التي تكون عند الموت؟ هذه الوصية إيش؟ إذا ما ألغى الأولى فتبقى الأولى، أما إذا ألغاها فإذا تعارضت وصيتان، في وصية كتبها قبل في وصية قالها عند الموت، أيهما تعتمد؟ التي عند الموت. كون الوارث وارثا وقت الوفاة، وقت الوفاة أن يكون وارثا، لأنه لا وصية لوارث، هل يجب أن يوصي لوارث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، يقول واحد عنده أخو وزوجة وأم، أخو وزوجة وأم ومات، الزوجة كم لها؟ الربع، الأم كم لها؟ الثلث، والأخ له الباقي، صح ولا لا؟ صح؟ قولوا إيه؟ صح. الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم مجموع من الإخوة، لها الثلث، والأخ له الباقي، الأخ لأب أو الشقيق يأخذ الباقي، واضح الصورة؟ دين. قال في حياته مثلا، قال أنا أوصي لأخي بألف دينار، أوصي لأخي بألف دينار ومات بعدين، ما يجوز أخوه يأخذ الألف، ليش؟ وارث، واضح ولا لا؟ ولا وصيته لوارث، كتب وصيته هو حي، بعد ما كتب الوصية رزقها الله ولد، رزق بولد ذكر، الأخ يرث ما يرث، الوصية تصح له؟ تصح له الوصية. إذا العبرة وقت الموت، هل هذا وارث أو غير وارث؟ والعكس صحيح، والعكس صحيح، كتب لأخي ألف دينار لأن عندي ابن وأخوي ما يرثني ولا شيء، فلأخي ألف دينار قبل ما يموت ما تولده، فصار أخوه إيش؟ وارثا. إذا لا عبرة بهذه الوصية، تسقط الوصية. إذا العبرة ليس وقت كتابة الوصية، ولكن وقت موت الموصي، وقت موت الموصي، هل هذا الذي أوصى له وارث أو غير وارث؟ لأنه قد يكون وارثا في وقت ويكون غير وارث في وقت، ولا لا؟ يعني الأخ بدون الأولاد يرث، لكن مع الأولاد ما يرث. طيب، فإذا كان الأولاد موجودين ما يرث، كان الأولاد ماتوا يرث، إذا كان الأولاد لم يخلقوا يرث، الأولاد خلقوا لا يرث، وهكذا. فالعبرة إذن وقت موت الموصي، نشوف وضعه هل هو وارث أو غير وارث الموصى إليه. إذا كان وارثا ها لا عبرة بوصيته، وإذا كان غير وارث ينظر إلى الوصية. موافقة الورثة أو منعهم يعتبر ويقبل بعد الموت لا قبله، لأنهم قد يوافقون الميت شفقة عليه، لأن يقولك شرط إذن الورثة، يعني الآن الوارث كم له؟ الثلث. فلنفرض الأب الآن عنده 100,000 دينار، يملك 100,000 دينار، فقال أوصي لأولاد بناتي 50,000 دينار، 50,000 دينار أكثر من الثلث ولا لا؟ عند 100,000 وأوصى بـ50، يعني كم؟ بالنصف، فعياله قاعدين عنده، فقال لهم يا عيال راضين أوصي لأولاد بناتي بـ50,000 دينار؟ شو بيقولوا له؟ يقول له لا مو بكيفك، معوزك، مالك أمل. طيب كذا يعني شفق على أبيهم، بيقولوا له شنو؟ والله إن شئت أوصي لهم بالمال كله، المهم سلامتك، المهم صحتك اللي تامر فيها، لا فنقش ومات. هني يسألوهم، إذا مات يسألون مرة ثانية، لأن قد يكونون قالوا هذا إيش؟ احتراما لأبيهم وشفقة عليه. فإذنهم وعدم إذنهم قبل موته لا عبرة له ولا يلتفت إليه، وإنما العبرة بعد موته. فإذا مات يسألون مرة ثانية، يقال لهم أبوكم ترى أوصى ب50,000 لأولاد ابنته، راضين؟ قالوا لا مو راضي. حقهم، حقهم، ترى لا تضحكون عليهم، حقهم، هذا مالهم، هذا مالهم. الأب له الثلث فقط، له الثلث. يقول لا، هذا حقنا من أبينا، ما نعطيهم النصف، لهم الثلث، جزاه الله الثلث بعد خير كثير، يوصي بالثلث وليس له أن يوصي بأكثر من الثلث. فإذا أذنوا الأمر واضح. فالقصد إذن أن إذنهم متى يعتبر؟ بعد الموت لا قبله. نعم، نختم بهذه، وهو الفرق بين الوصية والعطية. الآن في عندنا وصية وفي عندنا عطية. الوصية تنفذ متى؟ بعد الموت. العطية في حياته، في حينها أعطى خلاص نفذ، يعطي في حياته. لكن الوصية متى؟ بعد الموت تنفذ. الوصية لا يعتبر القبول والرد من الورثة، قبولهم وردهم لا يعتبر إلا بعد موته. أما العطية يعتبر القبول والرد حين العطية، قال راضين أعطي، قال راضين أعطى، واضح ولا لا؟ نعم، ويعتبر حتى قبول ورد الموصى إليه. يعني أنت أوصيت لشخص ومت، زين، لما جينا عطينا قلنا هذه وصية من فلان، قال ما أبي، مو بكيفك ما تبي، خذه وتصدق، صار ملكك الآن هذا المال. يعني لا يعتبر قبولك وردك للمال، قلت لا ما أريد هذه الوصية، مو بكيفك ما تريد هذه الوصية، دخلت في ملكك بموته، دخلت في ملكك، تبي تصدق فيها، تبي تعطيها عياله، تبي كذا، كيفك، لكن ملكك الآن. لا يعتبر القبول والرد بعد الموت. أما العطية، واحد جاء قال لك تفضل هذه 1,000 دينار، تقول له ما أبي، ما أبي، قال إيش؟ قال ما أبي منك شيء، ما أبي منتك، منك الحق، واضح ولا لا؟ لك الحق، لأنك أنت الهدية والهبة، طيب، والعطية لك أن تقبل، لك أن تقبل، لكن الوصية لك ليس لك أن تقبل بعد موتي، خلاص انتهى الأمر، دخلت في ملكك. للموصي أن يرجع متى شاء. أنا أوصيت اليوم، باشر بغير وصيتي، كتبت وصيتي الآن، بعد سنة غيرت هذه الوصية، لذلك لذلك. أما العطية فليس للمعطي الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ليس لنا مثل السوء كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الوصية يقدم يعني الوصية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا لين يخلص الثلث. مثلا قال واحد أوصي لعبد الله ب100 دينار، ولعلي ب1,000 دينار، ولخالد ب700 دينار، ولحصة ب700، وهكذا، واضح ولا لا؟ أوصى لهم، قلت تعالوا لحظة كم ترك؟ قالوا ترك 5,000. 5,000 الثلث كم؟ 1,750. خير، احسبوا 1,750، كم حق عبد الله؟ قالوا 200، عطى 200، كم بقى؟ 1,550. بعد قالوا علي 1,000، شيل 1,000، بقى 550. قالوا عقب علي خالد 600، عطى 600، بقى 150. قال حصة 700، ما لها أمل، عطها 150. إذن بعد حصة صك الباب، خلصنا، قضت، واضح ولا لا؟ إذن الوصية يقدم إيش؟ الأول ثم الثاني ثم لين تنتهي الوصية. إذا فرغت الوصية خلاص الرابع والخامس ما لهم شيء، ينتهي أمر الوصية. أما العطية فيسوى بينهم، يسوى بينهم في العطية. خطأ الموصى لهم والمعطى لهم، المعطى لهم يسوون في هذه العطية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نسمع الأسئلة، تفضل.
هذا سائل يقول بالنسبة للشرط الثالث، أليس فيه معارضة من شروط أخذ الأب لمال ابنه، أليس فيه معارضة لعموم الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه، وعليه نقول له الأخذ وإن لم يكن له صاحب، ولم يكن له صاحب، وإن لم يكن له حاجة، يعني يضر بولده.
لا، هذا فيه إضرار، هذا فيه إضرار، فإذا كان فيه إضرار فإنه لا يصح أن يضر به، هذا فيه إضرار. إذا أخذ منه بدون حاجة فيه إضرار بالولد. أي نعم.
يقول: ما الفرق بين الهبة والهدية؟
بعض أهل العلم يرى أنه لا فرق بينهما، بين الهبة والعطية، والذي يرى الفرق بينهما يرى أن الهدية تكون قربة لله تبارك، تهادوا تحابوا، أصلا تكون قربة، أما الهبة قد تكون قربة وقد لا تكون القربة، يعني يقصد بها القربة ولا يقصد بها القربة، تحتمل الأمرين. نعم.
يقول: بالنسبة لمسألة أنت ومالك لأبيك، أو حديث أنت ومالك لأبيك، إذا كان الأب ظالما أو لا يحسن التصرف في المال أو ينفق المال فيما لا يجوز، هل يجوز منع الأب من أخذ مال الابن أو البنت؟
نعم، إذا كان الأب يعني يتلف هذا المال فللابن أن يمتنع. إذا كان الأب غير سوي يعني تصرفه بالمال، الابن له أن يمتنع من هذا، ما يعطيه ماله. نعم.
في باب الهبة، يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا مطلق في كل أنواع الهبة، أم أنه في باب العدل في حياته أن يساوي في العطية بين الذكر والأنثى؟
لا، يقول: لأن حاجة الذكر أكثر من حاجة الأنثى، فلذلك تقدم حاجات الذكر فيعطى ضعف الأنثى على المذهب. طبعا بعض أهل العلم يرى أن العكس، يعني أقصد يعني وجوب التسوية كالوقف، مسألة اجتهادية يعني ما فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أسئلة في الأبواب السابقة.
أبواب سابقة
اليوم، درس اليوم.
في أحد عنده سؤال في الهبة والعطية؟ نعم. ما يتراجع، راحت عليه. الذي يوقف ليس له أن يتراجع، الوقف الأصل فيه التأبيد. نعم، ملك الرفيدة. نعم. الشروط التي يضعها ملزمة. يعني مصرف الوقف، يعني أين يصرف الوقف، النفق على الوقف، الوقف إذا احتاج، يعني الآن هذه المزرعة، طيب أنت الآن تخرج منها الثمر، هذا ما يخرج منها، النفق عليها، تبي تحرثها، تبي تزرعها، تبي كذا، هذا نفق على الوقف نفسه. نعم. لا، ترى بالنسبة للدورة هكذا تكون ختمت، وبقي درس الشيخ إن شاء الله تعالى الآن وبعد المغرب، وتكون تمت الدورة إن شاء الله تعالى. الشيخ على سفر حفظ الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله نلتقي معكم السنة القادمة إن شاء الله تعالى في هذه الدورة.
الشيخ على حضر.
أنا كنت
إيه أنا على حضر صحيح، لكن نحن إذا دخلنا في المواريث راح نطول، يعني فإذاك نتركها ستأخذ كاملة، تأخذ حقها المواريث والوصايا. نعم، لكن هذا آخر درس في الفقه يعني بالنسبة لهذه الدورة. سم، لا ما ينتفع فيه الميت، أو وقف على المقابر مثلا، حفر القبور وكذا ممكن، كأجر، يجوز. هذه اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. هذه من الصدقة الجارية، هذه هي نعم صدقة جارية تعتبر. قصيت علي أنا العادة، ما أخلي واحد يسأل مرتين، غيرت مكانك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام، www.islam-call.com.